أعوذ بالله السميع العليم
من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل ذلك خالصا لوجهك الكريم. توكلت على الله العظيم. وما وصلنا الى التوحيد في الخالقيه، ولكن لم نطبق عباره الدرس الماضي. نطبق العباره ثم ندخل ان شاء الله تعالى. التوحيد في الصفات طبقناه. هنا لابد من الإشارة إلى بعض المسائل كمقدمة لهذا الفصل. المسألة الأولى، ما المقصود يعني تصورا أو مفهوما من الخلق؟ طبعا الخلق يطلق بإطلاقين. الإطلاق الأول بمعنى الإيجاد، أي الخلق يساوي شنو؟ الإيجاد، والإيجاد يساوي الخلق. وهذا هو إطلاق اللي نسميه رقم واحد. ويوجد إطلاق آخر للخلق، وهو إطلاق يعني أضيق دائرة وأقل يعني أكثر محدودية، يعني الدائرة بالتعبير الثاني للخلق تكون أضيق، الأول بمعنى أعم، الثاني بمعنى أضيق وأخص من الأول. وفي المعنى الثاني، الخلق لا يساوي الإيجاد، والإيجاد لا يساوي الخلق، بل الخلق قسم من أقسام الإيجاد. الإطلاق الثاني للخلق ما يكون مقابل للإبداع، يعني الإيجاد ينقسم إلى قسمين، خلق وإبداع. ما هو المراد من ذلك؟ قلنا بالإطلاق الأول الخلق هو الإيجاد، والإيجاد هو الخلق، وهو بمعنى أعم. الإطلاق الثاني لا، يقولون الإيجاد على نوعين، الإيجاد على قسمين، إما أن يكون هناك إيجاد غير مسبوق بمادة، المادة الأولى إيجاد غير مسبوق بمادة وهو يسمى بالإبداع، هذا المبدع وأبدع الشيء، والإبداع هو الإيجاد لا من هو الإيجاد من غير المادة، يعني لا من المادة. ومرة هناك مادة وأنا أوجد شيء من تلك المادة، وهذا ما يسمى بشنو؟
بالخلق.
إذن بالتعبير الثاني للإيجاد نوعان. النوع الأول إيجاد من المادة وهو يسمى بالخلق، والثاني إيجاد بغير مادة أو قبل وجود المادة أو إيجاد نفس هذه المادة وهو الإبداع. فعندما أقول يعني الخلق يعني هو إيجاد المخلوقات من المادة أو إيجاد الموجودات من المادة، هذا هو الخلق. والإبداع لا، خلق وإيجاد لا من شيء، خلق وإيجاد لا من شيء، لا من شيء يعني لا من مادة سابقة على ذلك الإيجاد. واضح إن شاء الله هذا الفرق بينهما. لذلك مثلا المادة الأولى نقول إن الله جل وعلا أبدع المادة الأولى التي منها خلقت، مثلا يسموها المادة الأولى أو يسموها الفيولا إن شاء الله تعالى في الفلسفة، يصدق عليها إبداع ويصدق عليها إيجاد. أما ما خلق من بعد المادة الأولى يصدق عليه شنو؟ إذن هذا التعبير أو خلينا نقول نفهم المفهوم التصوري يعني كمقدمة أولى. الأمر الثاني أنه عندما نقول التوحيد في الخالقية، فواضح لكم بعد حسب التقسيم الأول ان الصفات قسمنا الصفات الى سلبيه والى ثبوتيه او ايجابيه. وقلنا الثبوتيه اما في مقام الذات واما في مقام ذات واما في مقام شنو يعني الصفات يعني والافعال، صحيح؟ توحيد قلنا ذاتي وتوحيد صفاتي وتوحيد شنو افعالي. وقلنا في مقام الافعال هي تلك التي توجد نسبه بين يعني الخالق والمخلوق، نسبة الخلق تتذكروها. عندما نقول التوحيد في الخالقية فمجال البحث هو في التوحيد الأفعالي، وفي الصفات الثبوتية هي الفعلية. واضح إن شاء الله؟ الصفات الثبوتية الفعلية هي المسألة إن شاء الله واضحة. مسألة أخرى لابد من معرفتها أنه لماذا أفرد المصنف يعني فصلا خاصا في التوحيد في الخالقية، ثم بعد ذلك يأتي التوحيد في العبادة أو في الربوبية وبعدين في العبادة. طبعا أكو فد مشكلة يعني هي تاريخية. شو المشكلة؟ أن بعض الديانات تطعن في الخالقية. كيف؟ تقول أن الخالق ليس بواحد وإنما بمتعدد، والخالق شنو هو متعدد، يعني يوجد خالق للخير ويوجد خالق للشر وهكذا سوف ياتي علينا. وبالتالي بسبب ان هناك فرق على مر التاريخ ظهرت فرق تقول بتعدد الخالق، لذلك المصنف افرد فصلا للتوحيد في الخالقيه، التوحيد في الخالقيه. فسوف تاتي هذه الفرق ان شاء الله تعالى الدرس القادم في الشرور والبلاءات. في مجال التوحيد في الخالقية نقول أنه إذا جئنا إلى القرآن وجدنا طائفتان من الآيات، آيات تدل بصراحة أنه لا خالق في الوجود إلا الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ذلك الخالق لكل شيء من هو الله جل وعلا. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير. هل من خالق غير الله؟ ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. وبالتالي في هذه الآيات الخمسة المذكورة على نحو المثال تذكر على نحو الموجب الكلية أن الله هو خالق شنو كل الأشياء، ولا خالق غيره تعالى ولا خالق سواه. في مقابل هذه الآيات سوف نمر على آيات تثبت أن الإيجاد، أن الخلق لا يستند علما الى المخلوقات، كمثل حبة انبتت شنو سبع سنابل. نفس الحبة هي التي انبتت، هي التي قامت بالفعل، هي التي قامت بالايجاد، هي التي قامت بالخلق. او بسم الله الرحمن الرحيم يعني في آية اخرى وانبتت في كل زوج بهيج، الانبات الى نفس يعني الفاعل الممكن. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، نفس الرياح هي التي تثير من هو والمدبرات أمرا، نفس الملائكة هي التي تدبر. وهكذا يعني نجد أن هناك طائفتان من الآيات، آيات تقول إن الخلق على نحو الموجب الكلية لله جل وعلا ولا خالق غيره، وآيات أخرى نجد أنها تثبت الخلق لغير الله جل وعلا. وهذا لازم نوحد بين هاتين الطائفتين من الآيات، وسوف نأتي على ذلك. إذا جئنا إلى الآراء الكلامية في مسألة الإيجاد والخلق نقول أساس المشكلة هي في قانون العلية والمعلولية، لدي علة ولدي معلول، وهذا القانون مرة أنظر إليه باعتبار الواجب والممكن، ومرة أنظر إليه باعتبار الممكنات. لدي مدرسة أبو الحسن الأشعري أو الأشاعر، وفي مقابلها مدرسة من هو العدلية اللي هم الإمامية والمعتزلة. أما بالنسبة إلى الأشاعرة وإمامهم هو أبو الحسن الأشعري، ماذا يقولون في الخالقية وفي السببية؟ يقولون إن الله تعالى هو الموجد الحقيقي المتفرد ولا موجد غيره على الإطلاق، وليس في صفحة الوجود مؤثر إلا الله جل وعلا، فلا أثر ولا أمر إلا وينتهي إلى الله جل وعلا، ولا أثر لمخلوقاته أصلا. وبالتالي هذه الأشاعرة ينفون الآثار عن من؟ عن الممكنات. جيد، إذن هذا أنت شو تقولون؟ يقولون نحن نؤمن أن المؤثر الأول هو الله جل وعلا، وأن المخلوقات متأثرة ومعلولة، ولكن هذه الآثار الموجودة بين المخلوقات والإيجادات يقولون هذا لا، مو مسألة علة ومعلول، وإنما الشيء الأول وهو المؤثر وجد منه الأثر وهو الشيء الثاني جرت سنة الله على ذلك. يعني يريدون أن ينفوا الملازمة الذاتية بين العلية والمعلولية على نحو الممكنات، يعني في مستوى الممكنات لا بين الواجب وبين الممكن. ولذلك يقولون جرت سنة الله عز وجل، إذا وجد أثر معين أثر فإن ذلك الأثر يكون مسبوق بشيء آخر خارج عنه هو المؤثر. وبالتالي يريدون أن يقولوا أن هناك قانون علية ومعلولية أو لا بين الممكنات. يريدون أن يقول لا يوجد معلولية وعلية بين الممكنات، وإنما جرت السنة الإلهية، إذا وجد الأثر فلا بد أن يكون مسبوقا بمؤثر خارج عنه. وبالتالي يريدون أن يقولوا أن هذه الآثار سنة الله جرت في ذلك، وينفون مسألة العلية والمعلولية على نحو الممكنات. ولذلك قبلوا قانون العلية والمعلولية بين الخالق والمخلوق، ورفضوه بين المخلوقين طبعا. والمسألة بجذورها سياسية، يعني بعد أن الفعل إذا صدر مني هذا راح يصدر على نحو العلة والمعلول، أو كل الأفعال راح يسندوها إلى الله جل وعلا. اللي هو الجبرية، صحيح؟ المسألة سياسية، قتل الله حسينا، من اللي قتل حسين؟ نصب الأمير، نصبه منه الله جل وعلا، واضح إن شاء الله؟ وبالتالي أرادوا أن ينفوا مسألة العلية والمعلولية بين الممكنات، ولكن قالوا لو ظهر الأثر فقد جرت سنة الله أن المؤثر كان قبل الأثر. هذا منهم الأشاعرة، في مقابل منهم العدلية، العدلية اللي هم من المعتزلة قالوا أن معنى الواحدية أو التوحيد في الخالقية، إذا عرفنا التوحيد في الخالقية على الأشاعرة أن كل الأفعال تستند إلى الله، والخالق هو الله ولا خالق إلا الله، وهذه المخلوقات إذا ظهر منها الأثر والمؤثر فهي السنة الإلهية جرت بذلك، ولا ملازمة ذاتية بين الأثر والمؤثر، وقانون العلية والمعلولية منتفي بين المخلوقات. في مقابل ذلك العدلية، والذين يقولون بقانون العلية ويطبقون قانون العلية بين الواجب وبين الممكن وبين نفس الممكن، ويقولون عندما نقول التوحيد في الخالقية فهو أن معنى كونه واحدا في الخالقية أي واحد في الإيجاد الأول، واحد شنو؟ في الإيجاد الأول والفعل الأصيل وبالذات، يعني الإيجاد الأول والخلق الأول هو الواحد في الإيجاد، في ذلك الإيجاد والفاعل الأصيل والفاعل بالذات والفاعل بالاستقلال هو الله جل وعلا، ومن يفعل من بعده ومن يفعل يعني من الممكنات تبعا لذلك هي بالتبع لا بالاستقلال. وبالتالي الواحد في الخالقية أي أن الواحد في الإيجاد الأول والفعل الأول هو الله جل وعلا، والخالق الأصيل واحد مستقل خالق بالذات، ومن يوجد ويخلق من بعده هو بالتبع لا بالاستقلال. واضح إن شاء الله؟ لو جئنا إلى الدليل العقلي على إثبات أن الله جل وعلا هو الخالق الواحد الأوحد وهو المستقل في الخلق وكل شيء يحتاج إليه، فتقول يعني تبعا لما قدمناه أثبتنا فيما مضى أن الله جل وعلا هو شنو؟ واجب الوجود، صحيح؟ وواجب الوجود اللي هو شنو بالذات؟ وهو الغني المطلق، صحيح؟ أثبتنا أن الله جل وعلا واجب الوجود بالذات وهو الغني المطلق، وأنه العلة الأولى لجميع الموجودات، أي الموجد لجميع الموجودات، وبالتالي هذه الموجودات الممكنة كما أنها محتاجة إلى الواجب في وجودها كما أنها مفتقرة إلى الواجب في وجودها كما أنها متكئة على الواجب في وجودها كذلك في أفعالها، كما أن ذات الممكن يحتاج يعني وجودا وبقاء بحسب الإمكان والافتقار إلى الواجب، فكذلك فعل ذلك الممكن يحتاج من إلى الواجب، وبالتالي الفعل هو عبارة عن إفراز من إفرازات الذات، وهي نفس الذات بوجودها محتاجة، وبالتالي تبعا لذلك فعل الممكن محتاج إلى الواجب شنو في إيجاده، واضح إن شاء الله هذه المسألة. لذلك الواجب الغني واحد وهو واجب الوجود وغير ممكنات، وكل هذه الممكنات أثبتنا أنها محتاجة للواجب في وجودها، وكذلك نقول أنها محتاجة للواجب في فعلها، ما ممكن أن تكون محتاجة للواجب في أصل الوجود ثم تستقل ب فعلها، نقول من أين تستقل بفعلها؟ الفعل هو تبعاً لمن؟ للذات، والذات أصلاً متكئة ومحتاجة ومفتقرة، فلا بد أن يكون الفعل محتاج في إيجاده وفي دوامه إلى الله جل وعلا، وبالتالي يتبين من ذلك أنه الإنسان متكئ ذاتاً وفعلاً على الله جل وعلا، وهذا ما لدى العقل، وهذا يفسر الطائفة الأولى من الآيات. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. شوفوا الوحدة القهارية اللي أثبتناها الحق الحقيقية، أي لا ثانية له، وبالتالي بالاستقلال على نقول الموجب الكلي هو الخالق المستقل الأوحد، صحيح لو مو صحيح؟ يوجد خالق بعرضه لو لا؟
لا،
الله جل وعلا. وهذا ما يفسر أنه الإنسان وجودا ذاتا فعلا مخلوق لله جل وعلا، وحتى هذه الأفعال تنتسب إلى الله جل وعلا، وهذا الانتساب انتساب حقيقي وليس بانتساب مجازي ولكن بدخالة أمر آخر سوف نذكره. وبالتالي بناء على هذه القاعدة العقلية الثابتة والبديهية التي أثبتنا أن الممكن يحتاج إلى الواجب، ولا انقلب يعني واجبا وتعدد الواجب ولا استلزم التركيب كما قلنا، فتبين هذه المقدمة العقلية وهذا الدليل العقلي والبرهان يبين ويفسر لنا الطائفة الأولى من الآيات والتي تثبت الخلق والإيجاد لله جل وعلا على نحو الموجب الكلي، واضح إن شاء الله هذا قسم الأول. في مقابل ذلك نريد أن نفسر الطائفة الثانية من الآيات، نقول لو نظرنا إلى النظام الإمكاني الخارجي المخلوق لوجدناه نظام يتألف من أسباب ومسببات، وأن هذه الأسباب وهذه الموضوعات الخارجية المختلفة من السماء من الكواكب من الشمس من الأعشاب الأشجار الحيوان إلى آخره، هذه عبارة عن موجودات ولها آثار، يعني هذه مؤثرات ولها آثار، ولكن عندما نجد هذه الآثار تخرج من هذه المؤثرات نجد أن القرآن يسند هذه الآثار إلى هذه المؤثرات، أي يقول أن الإنسان هو الذي يوجد الفعل، الرياح هي التي تثير السحاب، الماء هو الذي يعني ينبت الزوج البهيج، الصدقة هي التي تنبت مثلا 7 سنابل وهكذا. وبالتالي هذا الطائفة الثانية تبتني على هذا الأمر، وهو الأمر أن الله جل وعلا قد خلق، على مود نفسر يعني نجمع بين الطائفتين، نقول أن الله جل وعلا خلق نظاما تكوينيا خارجيا ثابتا من خلقه من إيجاد أثر ومن إيجاد مؤثر، وجعل الله جل وعلا لكل مؤثر أثر خاص. فالنار لازمها علما حرارة، الشمس لازمها من هو الإضاءة، هاي أمور تكوينية إيجادا من الله جل وعلا. وهو كذلك أنشأ القانون الذي تجري بواسطته هذه الأمور التكوينية، فهو الذي خلق كل شيء، وهو الذي صدر منه كل شيء، وهو الذي أنشأ النظام التكويني، وهو الذي أعطى السببية لهذه المسببات. وبالتالي كما أنه أعطى الوجود للنار، أعطى سببية أن النار تعطي الحرارة، واضح إن شاء الله. وبالتالي هذه الموجودات عندما تصدر عنها الأفعال، وعندما تخلق الأفعال، وعندما توجد الأفعال، توجدها ضمن نظام تكويني خاص، ولكن ليست بمأزل عن المشيئة الإلهية، وليست بمأزل عن الإرادة الإلهية. فالله جل وعلا أوجد ذلك المؤثر، أوجد ذلك الموضوع، وأوجد قانون تكويني بناء عليه ذلك المؤثر يظهر ذلك الأثر، وإظهار ذلك الأثر من المؤثر ضمن ذلك النظام التكويني يكون بإذنه تعالى، ويكون بمشيئته تعالى، ويكون بقدرته تعالى. فالفعل ينسب إلى الإنسان باعتبار هذا النظام تكويني، الفعل ينسب إلى الشمس باعتبار هذا النظام تكويني، الفعل ينسب إلى النار باعتبار هذا النظام تكويني، ونفس الفعل ينسب إلى الله جل وعلا باعتبار هو الذي أوجد ذلك الشيء وأوجد ذلك النظام التكويني. والسبب يصدر من المسبب بإذنه بمشيئته وبإرادته، وهو مسبب الأسباب، واضح إن شاء الله. وبالتالي هذه الآيات التي جاءت فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، أنبتت من كل زوج بهيج، أنبتت 7 سنابل، نظام تكويني يقول أنه إذا الله جل وعلا جعله، إذا أن النبتة خيئت لها الأرض الصالحة ويعني سقيت بالماء، فإن هذه النبتة سوف تنبت السنابل، وهو إنبات من قبلها، ولكن إنبات ضمن نظام تكويني، ولكن بإذن الله جل وعلا. من هذا ماذا نريد أن نصل؟ نصل إلى مسألة مهمة، وهي أننا نقول أنه التوحيد في الخالقية نقصد منه أنه الخالق المستقل بالذات هو الله جل وعلا، وهو يفيض الوجود على مخلوقاته، وكذلك يفيض الأفعال على مخلوقاته بالتبع، واضح إن شاء الله. وبالتالي لدي خالق بالأصالة والاستقلال، ولدي خالق بمن بالتبعي وبالعرض، تبارك الله شنو أحسن الخالقين والخالق، فأكو خالقين لو خالق واحد، فعدي خالقين. ومرة شو يقول؟ يقول لا، ذلكم الله ربكم شنو خالق كل شيء لا إله إلا هو. وبالتالي في مرة يثبت موجبة كلية، ومرة يثبت شنو موجبة جزئية، وهذا يدل على أنه لا بد من التوصيل بينهما، فنعرف أنه هناك طولية بين إيجاد الخلق يعني إيجاد الخلق للأفعال، وخلق الخلق للأمور، وإيجاد الأمور الخارجية والأسباب، وهذه لا تكون في عرض الله، وإنما في طول الله جل وعلا، واضح هذا إن شاء الله كلام. ولذلك من خلال هذه يعني ما تقدم من هذه المقدمات يتبين أن الخالق أولا وبالذات وبالاستقلال هو الله جل وعلا، وينسب الخلق إلى مخلوقاته بالتبع. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في قصة إبراهيم، فيكون طيرا شنو بإذن الله، مو خذ أربعة من الطير فصرهن إليك، مو ثم ادعهن يأتينك سعيا، ويثبت أنه ينفخ عيسى، ينفخ إبراهيم ويخلق إبراهيم، ولكن لا باستقلالية وإنما بإذن، بمشيئة، بقدرة من الله جل وعلا وتبارك الله وأحسن الخالقين. واضح هذا إن شاء الله كلام؟ أكو سؤال؟
أستاذ، يعني إحنا عرفنا تاريخين الجبرية مقابلة ظهر الطائف أو الاتجاه المفوضة.
المفوضة لهم المعتزلة.
المعتزلة. هنا أما الاتجاه للبيت، أما للبيت هو أمر بين أمرين في العدلية. لما جعلتم ثلاث اتجاهات.
باعتبار إحنا هسه بعد ما ننظر لجبر ولا تفويض، ننظر إلى قانون العلية. ننظر علما إلى قانون العلية. نقول أن المعتزلة والإمامية الحد المشترك بينهما هو قانون العلية. حد المشترك شنو؟ قانون العلية، ولذلك جمعناهما في طائفة واحدة. وفي مقابلهم طبعا قانون العلية يطبقونه على الواجب والممكن وبين الممكنات. وإن كان هذا الكلام بعد إن شاء الله لما تأخذون بداية حكمة سوف يكون هناك كلام آخر، ولكن هكذا نقول الآن. في مقابل ذلك ظهرت الأشعرية أو الأشاعرة، والذين ينفون العلاقة بين الأثر والمؤثر ويقولون لا علاقة ذاتية وإنما جرت سنة الله. واضح إن شاء الله. في مقام الجبر والتفويض، ولا جبر ولا تفويض، سوف نقسم الفرق إلى ثلاثة أقسام إن شاء الله تعالى. وبالتالي اللحاظ هنا بلحاظ قانون العلية، ليس بلحاظ قانون الجبر والتفويض، وتلك المشكلة. واضح إن شاء الله. أكو سؤال آخر؟ وهي المسألة يعني إذا بمثال بسيط نضربه، أن الله جل وعلا تشبهه كما أن هناك صاحب جنريتر مولدة هو المالك لها الكهربائية، ولكن يعطيك من ذلك الجنريتر كيبل قوي من الكهرباء ويقول لك استعمله واختاره أنت. واضح إن شاء الله. فإنني عندما أوصل ذلك الكيبل الكهربائي في البيت وأنا أقوم بفتح يعني غلق وفتح الدقمة كما نقول أو المفتاح الكهربائي تصل الكهرباء، ولكن هذا الفعل إلي لمو إلي، نعم أنا من يعني أوصل الكهرباء، أنا من قطع الكهرباء، ولكن هذا أنا باستقلال لو بطاقة جاء يعني قد جاءتني من الجنريتر الأصلي. ذلك كل إنسان سال كلامي مقاطعي حركاتي كلها الامتداد إلى الله جل وعلا ذاتا وفعلا، وأنا في كل آن في كل لحظة في كل ساعة مستند إليه وجودا فعلا ذاتا حركة سكونا، وهذا هو التوحيد الأفعال، لا مؤثر في الوجود إلا الله جل وعلا، وهذا لا ينافي الاختيارية، لا ينافي شنو الاختيارية. فالإنسان مختار في أفعاله ولكن تحت مظلة الله التكوينية. واضح إن شاء الله. طيب يعني أتي بيان أكثر إن شاء الله تعالى عن هذه المسألة. التوحيد في الخالقية، طبعاً إحنا استنادنا يعني صار المنهج صحيح الكلام، ولكن نقول استنادنا الأول فيه دليل على التوحيد في الخالقية، دليل على يعني هو في هذا التوحيد في الخالقية عبارة عن مصداق من مصادق التوحيد الأفعالي. والتوحيد في الخالقية يبتني على الدليل العقلي الذي هو دليل واجب الوجود ودليل الممكن. أما الأدلة القرآنية فهي راح نسمي معضدات وشواهد وليست بأدلة برأسها باعتبارها أدلة شنو نقلية. أما إذا كان الدليل النقلي في أحشائه في بطنه يوجد دليل عقلي، بعد هذا راح نسميه نقلي أم عقلي؟ لا، إنما دليل عقلي وإنما نقل إلينا عن المعصوم أو عن الله جل وعلا. لو كان فيهما آلهة إلا الله هذا امتناع، الامتناع هذا مسألة عقلية، ولكن نقلت وين؟ في القرآن. قال التوحيد في الخالقية: دلت البراهين العقلية على أنه ليس في الكون خالق أصيل إلا الله سبحانه. قال خالق أصيل يعني خالق بالذات، يعني خالق مستقل، وأن الموجودات الإمكانية مخلوقة لله تعالى وما يتبعها من الأفعال والآثار، وبالتالي خالق لنفس يعني هيك خلينا نقول بالتعبير المنطقي خالق للموضوع والمحمول، هل البسيطة وهل المرتبة، خالق لنفس الإنسان وما يتبع ذلك الإنسان من الأفعال والآثار، حتى الإنسان وما يصدر منه مستندة إليه سبحانه، مستندة حقيقة لو مجاز بلا مجاز وشائبة عناية. غاية الأمر أن ما في الكون مخلوق له إما بالمباشرة مثل ما خلق الإنسان أو بالتسبيب، أن الله جل وعلا جعل نظام تكويني تسبيبي يسير الإنسان، يسير الإنسان عفوا ضمن ذلك النظام، وذلك لما عرفت من أنه سبحانه هذا الدليل العقلي هو الواجب الغني، أي واجب الوجود الغني المطلق، وغيره ممكن بالذات، هذا بحسب البرهان الأول اللي هو برهان الواجب والممكن، وهذا الممكن بالذات ولا يعقل أن يكون الممكن طبعا بالذات غنيا في ذاته وفعله عن الواجب، هو مفتقر، هو ممكن، هو محتاج، هو مستند ذاتا وفعلا، ما ممكن أن يكون غنيا ذاتا أو فعلا أو ذاتا وفعلا، لأنه يلزم الانقلاب، واضح إن شاء الله. فكما إن ذاته قائم يعني الممكن بالله سبحانه، فكذا فهكذا فعله قائم به، وهذا ما يعبر عنه بالتوحيد في الخالقية. ومن عرف الممكن حق المعرفة من عرف نفسه، وأنه الفقير الفاقد لكل شيء في حد ذاته يعد المسألة بديهية، ولذلك الإنسان إذا وقف على نفسه أعرفكم بربه، شنو أعرفكم بنفسه، ومن عرف نفسه عرف رب، ومعرفة النفس أفضل المعارف وغاية المعارف، هذا ما لدى العقل باعتبار الدليل العقلي. وأما النقل فقد تضافرت النصوص القرآنية على أن الله سبحانه هو الخالق ولا خالق سواه، وإليك نماذج من الآيات الواردة في هذا المجال. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، دعنا لما تسمعون قهار اعلموا أنه دليل لواجب الوجود وللوحدة الحق الحقيقية، وكل شيء مفتقر إليه ومنقهر تحت قهاريته. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، قال له ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، موجب كل شيء. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، نعمة الوجود طبعا نعمة الله، هل من خالق غير الله، اعتبار يعني مؤخرة إلى غير ذلك من الآيات الكريمة الدالة على ذلك. تذكرون بعد نعمة الوجود أعظم موقف القرآن الكريم تجاه قانون العلية، إن الإمعان في الآيات الكريمة يدفع الإنسان إلى القول بأن الكتاب العزيز يعترف بأن النظام الإمكاني الكوني نظام الأسباب والمسببات، فإن المتأمل في الذكر الحكيم لا يشك في أنه كثيراً القرآن ما يسند آثاراً إلى الموضوعات الخارجية طبعاً الممكنة والأشياء الواقعة في دار المادة كالسماء وكواكبها ونجومها والأرض وجبالها وبحارها وبراريها وعناصرها ومعادنها والسحاب والرعد والبرق والصواعق والماء والأعشاب والأشجار والحيوان والإنسان، كل هذه ممكنة إلى غير ذلك من الموضوعات الواردة في القرآن الكريم. فمن أنكر إسناد القرآن آثار تلك الأشياء إلى أنفسها فإنما أنكره بلسانه وقلبه مطمئن بخلافه. وإليك ذكر نماذج من الآيات الواردة في هذا المجال. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعاً آيات كثيرة. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، يعني به بالماء هو الماء المخرج، فقد صرح في هذه الآية بتأثير الماء في تكوين الثمرات والنباتات، فإن الباء في قوله به سببية، أي أن الماء سبب المن لإخراج الثمرات. ونظيرها الآية 27 في سورة السجدة والآية 4 إلى آخره. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يرسل الرياح فتثير سحابا، من فاعل تثير؟ الرياح، فيبسطه في السماء. فقوله سبحانه فتثير سحابا صريح في أن الرياح تحرك السحاب وتسوقها من جانب إلى جانب آخر، فالرياح أسباب وعلل تكوينية لحركة السحاب ووسطها في السماء. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فالآية تصرح بتأثير الماء في اهتزاز الأرض وربوتها، ثم تصرح بإنبات الأرض من كل زوج بهيج. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. فالآية تسند إنبات السنابل السبع إلى الحبة. ثم أن هناك أفعال، طبعا فاتنا أن نقول نوع من الأفعال ممكن أن نسندها إلى الله جل وعلا، ونوع من الأفعال يعني ما نسندها إلى الله اللي هي تجي. ومنها أفعال أسندها القرآن إلى الإنسان لا تقوم إلا به ولا يصح إسنادها إلى الله سبحانه بحدودها وبلا واسطة، كأكله وشربه ومشيه وقعوده ونموه وفهمه وشعوره وسروره وصلاته وصيامه. فهذه أفعال قائمة بالإنسان مستندة إليه، فهو الذي يأكل ويشرب وينمو ويفهم. فالقرآن يعد الإنسان فاعلا لهذه الأفعال وعلة لها بالإضافة إلى تلك الأفعال الأخرى. كما أن القرآن أو في القرآن آيات، كما أن في القرآن آيات مشتملة على الأوامر والنواهي الإلهية، وتدل على مجازاته على تلك الأوامر والنواهي. أولهما الإنسان هو المسبب لأفعال الخارجية، وهو الذي يأتمر بالأمر، وهو الذي ينتهي إذا نهي. كيف يصح الجزاء والثواب والعقاب؟ فلو لم يكن للإنسان دور في ذلك المجال وتأثير في الطاعة والعصيان، فما هي الغاية من الأمر والنهي؟ وما معنى الجزاء والعقوبة؟ لبطل الثواب والعقاب لو كانت الأفعال جبرية من الله جل وعلا. التفسير الصحيح للتوحيد في الخالقية يأتي تطبيقه. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين.